بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. تقدم ذكر التوسل المشروع وأنه ثلاثة أقسام. القسم الثاني توسل ممنوع، وهو التوسل إلى الله تعالى بما لم يثبت في الشريعة أنه وسيلة، وهو أنواع. الأول شرك أكبر، وهو التوسل إلى الله تعالى بدعاء الأموات والغائبين والاستغاثة بهم والاستغاثة بهم وسؤالهم قضاء الحوائج وتفريج الكرب، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. الثاني التوسل إلى الله بفعل العبادات عند القبور والأضرحة، بدعاء الله عندها والبناء عليها ووضع القناديل والستور عليها، يعني يفعل هذه الأفاعيل عند هذه القبور لعلها قربة تكون له عند الله يتوسل بها ونحو ذلك، فهذا شرك أصغر لأنه هو يعبد الله لكن عند هذه القبور والأضرحة، فهذا شرك أصغر وهو ذريعة إلى الشرك الأكبر. الثالث التوسل إلى الله بحق أو حرمة أو جاه الأنبياء والصالحين ومكانتهم ومنزلتهم عند الله، وهذا بدعة محدثة، يعني كان يقول اللهم إني أسألك بجاه نبيك موسى أو نبيك محمد أو بحقه أو بحرمته، فهذا بدعة محدثة لأنه توسل لم يشرعه الله ولم يأذن به. الرابع التوسل إلى الله بذات النبي خاصة، النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، أو بذوات الأنبياء. التوسل إلى الله بذات النبي صلى الله عليه وسلم خاصة أو ذوات الأنبياء، وهو أن يجعل ذات النبي وسيلة في دعائه كقوله اللهم إني أسألك بنبيك محمد، وهذا لم يثبت فيه حديث صحيح وهو مما لا يجوز التوسل به. الخامس الإقسام على الله تعالى بالمتوسل به كقوله اللهم إني أقسم عليك بفلان، يعني بمحمد أو بعيسى أو بسليمان عليه السلام، اللهم إني أقسم عليك بفلان أن تقضي حاجتي، وهذا لا يجوز سدا لذريعة الشرك، وهذا ما يتعلق مما يسر الله ذكره في هذه المسألة، مسألة أنواع التوسل الممنوع، فهو مما شرك أكبر أو شرك أصغر أو بدعة. قال الشوكاني رحمه الله وأما التوسل إلى الله سبحانه بأحد من خلقه في مطلب يطلبه من ربه، فقد قال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام وكنيته أبو محمد وملقب بسلطان العلماء، عز الدين أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام، فقد قال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام إنه لا يجوز التوسل إلى الله إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث فيه. وقوله لا يجوز التوسل إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم يراد به ثلاث معان: الأول التوسل بطاعته صلى الله عليه وسلم، فهذا فرض لا يتم الإيمان إلا به، يعني معنى ذلك أنك تطيع النبي صلى الله عليه وسلم وتتبع ما جاء به. الثاني التوسل بدعائه وشفاعته، وهذا كان في حياته ويكون يوم القيامة بشفاعته. الثالث التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته، وهذا تقدم ذكره، يعني وتقدم ذكر هذا من يعني من عندنا نحن، ليس من قول شيخ الإسلام، ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم. قال رحمه الله: ولعله يشير إلى الحديث الذي أخرجه النسائي في سننه والترمذي وصححه وابن ماجه وغيرهم، وهذا الحديث صححه الألباني والشيخ مقبل رحمه الله في صحيح المسند، أن أعمى أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت في بصري فادعوا الله لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ وصل ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد، يا محمد إني أستشفع بك في رد بصري. وسيأتي تنبيه على هذا من قول المصنف: اللهم شفع النبي فيا، وأن المراد به الدعاء، طلب الدعاء. وقال: فإن كانت لك حاجة فمثل ذلك. والحديث كما تقدم أنه صححه العلماء، إلا أن قوله فإن كانت لك حاجة فمثل ذلك هذه شاذة، هذه الزيادة قال العلماء أنها شاذة، فإن كانت لك حاجة فمثل ذلك. فرد الله بصره. قال الشوكاني رحمه الله: وللناس في معنى هذا قولان، أحدهما أن التوسل هو الذي ذكره عمر بن الخطاب، يعني في معنى هذا قولان في معنى توسل الأعمى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم، أحدهما أنه أن هذا التوسل هو الذي ذكره عمر بن الخطاب لما قال: كنا إذا أجدبنا نتوسل بنبينا إليك فتسقينا، أي بطلب الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، وهو في صحيح البخاري وغيره. فقد ذكر عمر أنهم كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته في الاستسقاء، ثم توسلوا بعمه العباس بعد موته، وتوسلهم واستسقاؤهم بحيث يدعو ويدعون معه، فيكون هو وسيلتهم إلى الله عند قوله هو وسيلتهم إلى الله. وهذا المعنى هو المراد بالحديث المتقدم ذكره، ذكره شيخ الإسلام والعلامة الألباني رحمهم الله وغيرهم من أهل العلم. ولأن في الحديث دلائل كثيرة تدل على هذا المعنى، يأتي ذكرها قريبا إن شاء الله. قال: والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مثل هذا شافعا وداعيا لهم. والقول الثاني أن التوسل به صلى الله عليه وسلم يكون في حياته وبعد موته وفي حضرته ومغيبه، وقوله في حياته وبعد موته وفي حضرته ومغيبه إن عنا بالتوسل في حياته دعاءه لهم، وبعد موته بالإيمان به ومحبته، فهذا جائز بإجماع المسلمين، وعليه يدل هذا الحديث وغيره وقوله في حضرته ومغيبته. وإن عنا بالتوسل في حياته وحضرته ومغيبه بذاته أو بحقه فهذا غير صحيح، وقد رده العلماء وحكموا عليه بالبدعة. فمعناه أنه إن عنا بالتوسل في حياته وبعد موته وفي حضرته وغيب ومغيبه، إن عنا به في حياته وحضرته الدعاء
لهم أو في مغيبه وبعد موته الإيمان به ومحبته فهذا جائز. وإن عنا به التوسل بذاته وحقه وجاهه فهذا باطل وهو بدعة. قال: ولا يخفى كأنه قد ثبت التوسل به صلى الله عليه وسلم في حياته، وثبت التوسل بغيره من الأحياء بعد موته بإجماع الصحابة إجماعا سكوتيا لعدم إنكار أحد منهم على عمر رضي الله عنه في توسله بالعباس رضي الله عنه. والشوكاني رحمه الله يذكر في هذا القول الثاني أن التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره من الصالحين كما سيذكر أن هذا جائز. وعند قوله في توسله بالعباس رضي الله عنه إجماع الصحابة الذي ذكره المصنف كان على التوسل بدعاء الحي الحاضر، يعني دعوا أجمعوا على أنه يجوز التوسل بدعاء الحي الحاضر، العباس خرج ودعا لهم فهم توسلوا بدعائه وكان حيا حاضرا، كان على التوسل بدعاء الحي الحاضر. فلو كان التوسل بالجاه جائزا لتوسلوا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ولم احتاجوا أن يأتوا إلى العباس رضي الله عنه. وهذا القول الثاني، يعني هذا القول الثاني الذي حكاه الشوكاني رحمه الله نقله عن شيخ الإسلام ولم ينقل تعقبه عليه، ورده الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه التوسل أنواعه وأحكامه، فقال رحمه الله: أما نحن فنرى أن هذا الحديث، يعني حديث الأعمى المتقدم، أما نحن فنرى أن هذا الحديث، يعني حديث الأعمى المتقدم، لا حجة فيه على التوسل المختلف فيه وهو التوسل بالذوات، والأدلة على ما نقول من الحديث نفسه كثيرة. وأهمها، يعني أهم الألفاظ والأدلة في هذا الحديث، الأول أن الأعمى إنما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو له، وذلك في قوله: أدعو الله أن يعافيني، يعني بعض الألفاظ ليست في هذا المكان، موجودة في الحديث في غير هذا المكان، فهو توسل إلى الله بدعائه. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم وعده بالدعاء مع نصحه له ببيان الأفضل من قوله: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. الثالث إصرار الأعمى على الدعاء في قوله: فادعوا. الرابع أن الدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم فشفعه في، أي شفع النبي في، وهذا يستحيل حمله على ذات أو جاه أو حق النبي صلى الله عليه وسلم. الخامس أنه علمه أن يقول: وشفعني فيه، أي اقبل شفاعتي، أي دعائي في أن تقبل شفاعته، أي دعاءه في أن تقبل شفاعته، أي دعاءه أن ترد بصري، أي دعاءه في أن ترد بصري، انتهى. فهذه جمل وألفاظ في الحديث تدل على أن المعنى المراد من الحديث هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، التشفع بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا بذاته. وأنت ربما تجد من المتصوفة ومن الشيعة الذين يبيحون التوسل فيستدل عليك بهذا الحديث، فإن لم تكن عندك مثل هذه الفائدة وهذا التنبيهات وهذه التنبيهات لربما ألجمك، لأن في الحديث يعني في قوله وأسألك وأتوجه إليك بنبيك، فالمراد به يعني بدعاء نبيك، لأنه ذكر في الحديث فادعوا الله لي أن يرد بصري، وأيضا شفعني فشفعني فشفعه فيا أن يقبل دعاءه فيا. قال رحمه الله: وعندي أنه لا وجه لتخصيص جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم كما زعمه الشيخ العز بن عبد السلام لأمرين. يعني الآن العز بن عبد السلام يقول يجوز التوسل بذات النبي وحده خاص، لكن الشوكاني يقول هذا غلط، بل بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصالحين كلهم. وهذا القول الذي قاله الشوكاني مردود، لم يقل به أحد فيما نعلم قبل الشوكاني، يعني نعم قبل الشوكاني، وقد رده العلماء وسيأتي في آخر المبحث لأمرين. الأول ما عرفناك به من إجماع الصحابة، وتقدم أن إجماع الصحابة الذي حكاه أنهم توسلوا بدعاء العباس الحي الحاضر، بدعائه لا بذاته ولا بعمله. والثاني أن التوسل إلى الله بأهل الفضل والعلم هو في التحقيق توسل بأعمالهم الصالحة ومزاياهم الفاضلة، إذ لا يكون الفاضل فاضلا إلا بأعماله. فإذا قال القائل اللهم إني أتوسل إليك بالعالم الفلاني، فهو باعتبار ما قام به من العلم. الآن يقول الشوكاني رحمه الله يقول يجوز التوسل بأهل الفضل بذواتهم من الأنبياء والصالحين والعباد الذين هم على خير وصلاح، يقول لأمرين. الأمر الأول أن الصحابة أجمعوا على التوسل بالعباس، وهذا غير صحيح، لأن الصحابة أجمعوا على التوسل بماذا؟ بدعاء العباس، خرج ودعا الله. الأمر الثاني يقول أنت إذا توسلت بالعالم الفلاني ما تتوسل بذاته، وإنما تتوسل بعمله، وهذا غير صحيح، لأنه لم يرد في الأدلة التوسل بعمل أحد، إنما التوسل بعمل النفس، الإنسان نفسه. وسيستدل بحديث ثلاثة النفر في الغار وهو مردود عليه. قال: وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى عن الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة أن كل واحد منهم توسل إلى الله بأعظم عمل عمله فارتفعت الصخرة. فلو كان التوسل بالأعمال الفاضلة غير جائز أو كان شركا كما يزعمه المتشددون في هذا الباب كابن عبد السلام ومن قال بقوله من أتباعه، لم تحصل الإجابة من الله لهم، ولا سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن إنكار ما فعلوه بعد حكايته عنهم. وبهذا تعلم أن ما يريده المانعون من التوسل إلى الله بالأنبياء والصلحاء من نحو قوله تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ونحو قوله تعالى فلا تدع مع الله أحدا، ونحو قوله تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، ليس بوارد، بل هو من الاستدلال على محل النزاع بما هو أجنبي عنه. تقول هنا عند قوله بما هو أجنبي عنه، وهذا القول الذي ذكره الشوكاني رحمه الله من التوسل بذوات الصالحين من الأنبياء وغيرهم غير صحيح، من الأنبياء وغيرهم غير صحيح، وقد رده العلماء كالعلامة كالعلامة الميلي الجزائري، الميلي الجزائري، والعلامة السهسواني. وقالوا أن ما استدل به من قصة النفر الثلاثة إنما هو توسل إنما هو توسل بأعمالهم هم التي أخلصوا لله فيها، ولم يتوسل بعضهم بعمل بعض حتى يستدل به. انتهى معنى كلامهم. ولعله لم يقل أحد بهذا القول فيما نعلم قبل الشوكاني رحمه الله ممن ينسب إلى العلم والسنة. قال رحمه الله: فإن قوله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى مصرح بأنهم عبدوهم لذلك، والمتوسل بالعالم مثلا لم يعبده بل علم أن له مزية عند الله بحمله العلم فتوسل بذلك به لذلك، وهذا كما تقدم أنه لا يصلح مردود. وكذلك قوله: فلا تدع مع الله أحدا، فإنه نهي عن أن يدعى مع الله غيره، كان يقول بالله ويا فلان. والمتوسل بالعالم مثلا لم يدع إلا الله، وإنما وقع منه التوسل إليه بعمل صالح عمله بعض عباده، كما توسل الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة بصالح أعمالهم. وأنت انظر لأن يقول بصالح أعمالهم، ليس لم يتوسل بعضهم بعمل بعض أو يتوسل بعمل نبي أو غيره من الناس. وكذلك قوله: والذين يدعون من دونه، فإن هؤلاء دعوا من لا يستجيب لهم ولم يدع ربهم الذي يستجيب لهم. والمتوسل بالعالم مثلا لم يدع إلا الله ولم يدع غيره دونه ولا دعا غيره معه. وإذا عرفت هذا لم يخفى عليك دفع ما يريده المانعون للتوسل من الأدلة الخارج عن محل النزاع خروجا زائدا على ما ذكرناه، كاستدلالهم بقوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فإن هذه الآية الشريفة ليس فيها إلا أنه تعالى المتفرد بالأمر في يوم الدين، وأنه ليس لغيره من الأمر شيء ولا يملك لغيره من الأمر شيء. والمتوسل بنبي من الأنبياء أو عالم من العلماء هو لا يعتقد أن لمن توسل به مشاركة لله جل وعلا في أمر يوم الدين. ومن اعتقد هذا لعبد سواء كان نبيا أو غير نبي فهو في ضلال مبين. وهكذا الاستدلال على منع التوسل بقوله: ليس لك من أمر شيء، وقوله: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، فإن هاتين الآيتين مصرحتان بأنه ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر الله شيء، وأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يملكه لغيره؟ وليس فيهما منع التوسل به أو بغير من الأنبياء أو الأولياء أو العلماء. وقد جعل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم المقام المحمود، مقام الشفاعة العظمى، وأرشد الخلق إلى أن يسألوه ذلك ويطلبوه منه، وقال له: سل تعطى واشفع تشفع، وقيد ذلك في كتابه العزيز بأن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه ولا تكون إلا لمن ارتضى. ولعله يأتي تحقيق هذا المقام إن شاء الله. قال: وهذا الاستدلال على منع التوسل بقوله صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين، يا فلان ابن فلان لا أملك لك من الله شيئا، يا فلانة بنت فلان لا أملك لك من الله شيئا، يا بني فلان لا أملك لكم من الله شيئا. فإن هذا ليس فيه إلا أنه صلى الله عليه وسلم لا يستطيع نفع من أراد الله ضره ولا ضر من أراد الله نفعه، وأنه لا يملك لأحد من قرابته فضلا عن غيرهم شيئا من الله. وهذا معلوم لكل مسلم، وليس فيه أنه لا يتوسل به إلى الله، فإن ذلك هو مطلب الأمر ممن له الأمر والنهي. وإنما أراد الطالب أن يقدم بين يدي طلبته ما يكون سببا للإجابة ممن هو المتفرد بالعطاء والمنع وهو مالك يوم الدين. وإذا عرفت هذا فاعلم أن الرزية كل الرزية والبنية كل البنية. أمر غير ما ذكرناه من التوسل المجرد والتشفع ممن له الشفاعة وذلك ما صار يعتقد كثير من العوام وبعض الخواص في أهل القبور وفي المعروفين بالصلاح من الأحياء من أنهم يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، ويفعلون بهم ما لا يفعله إلا الله عز وجل، حتى نطقت ألسنتهم ممن طوت عليه قلوبهم، فصاروا يدعونهم تارة مع الله تعالى وتارة استقلالا، ويصرحون بأسمائهم ويعظمونهم تعظيم من يملك الضر والنفع، ويخضعون لهم خضوعا زائدا على خضوعهم عند وقوفهم بين يدي ربهم في الصلاة والدعاء. وهذا إذا لم يكن شركا فلا ندري ما هو الشرك، وإذا لم يكن كفرا فليس في الدنيا كفر. والخلاصة أن التشفع بالشفاعة، التوسل بذوات الأنبياء والصالحين، هذا أمر لا دليل عليه. والشوكاني أطال الكلام في هذه المسألة ولم يأتي بدليل واحد على جواز التوسل بذوات الأنبياء أو الصالحين أو العلماء، لا سيما أهل العلم والأولياء كما يقول، فليس هناك دليل كما قال شيخ الألباني أبدا. قال: ونحن نطالب من يقول بالتوسل بهذه الذوات بالدليل، فإنه لم يوجد هناك دليل صريح في هذه المسألة صحيح. انتهينا من هذا الباب، باب التوسل.